هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأغوار وتلويح الاحتلال بالضم محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنستمع إليها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها إعفاء نتنياهو من تهم الفساد مقابل الاستقالة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحوار ومحور الحديث الأغوار وتلويح الاحتلال بالضم، ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة أخرى هي ألف باء فلسطينية تسلط الضوء على حياة الشاعر عبد الرحيم الخالد ونموذج من أشعاره، ثم ننتقل إلى فقرة إصدارات لنختم بها حول موضوع مستقبل الأغوار. وقتا طيبا نتمناه لكم أحبتنا الكرام مع فلسطين اليوم وفي لقائنا لهذا اليوم الأحد. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها إعفاء نتنياهو من تهم الفساد مقابل الاستقالة مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، يبحث رئيس الكيان الصهيوني ريوفين ريفلين العفو عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تهم الفساد الموجهة إليه مقابل إعلان استقالته، وذلك بعد لقاء نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث ضم غور الأردن، وفيما تنتهي قريبا المهلة المفتوحة للكنيسة لتشكيل الحكومة المقبلة. رأى رئيس حزب إسرائيل بيتنا إيفيكتور ليبرمان أن الحؤول دون التوجه لانتخابات ثالثة بات من المعجزات. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
بينما تشير المعطيات جميعها إلى انتخابات إسرائيلية ثالثة، يطل زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان ليقول لا مجال لتشكيل الحكومة، ذاهبون إلى انتخابات. مجددا يوجه ليبرمان المسؤولية في الفشل الوزاري إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس، مؤكدا أنه يرفض الانضمام إلى حكومة يمين أو حكومة ضيقة. وعلى الخط نفسه يستعرض ليبرمان قدرته على إخراج الكيان من عنق الزجاجة، مقترحا تشكيل حكومة خبراء من 11 وزيرا على أن يتولى رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين هوية رئيس الحكومة. وأيا كانت الحلول المقترحة، تل أبيب في مأزق سياسي فعلي، فأيام قليلة فقط وتنتهي المهلة المحددة للكنيسة لتشكيل الحكومة. نتنياهو وغانتس يتراشقان التهمة فقط، مع حديث متداول بأن أعضاء في الليكود أعرب عن رغبة في تشكيل حكومة من دون نتنياهو. وإذا كان الحؤول دون إجراء انتخابات بحاجة لمعجزة كما يقول ليبرمان، فإن هذا الاستحقاق لا ينفق يضغط على نتنياهو الغارق في ملفات الفساد. وبحسب القناة العبرية 12، يبحث رئيس الاحتلال رؤدي ريفلين العفو عن نتنياهو مقابل اعتراف الأخير بالذنب واستقالته من منصبه، وهو السيناريو سبق وعرض على نتنياهو في الماضي وقد لا يستسيغه اليوم، معولا على صناديق اقتراع تملأ ببطاقات ائتمان أمريكية. وعلى ما يبدو فإن الرجل الطامح لرئاسة الحكومة مجددا يتقدم المعركة بخطوة استباقية يرفع فيها بطاقة ضم غور الأردن إلى كيان الاحتلال. هكذا وبالمحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يسعى نتنياهو إلى حصد هدايا مجانية من جعبة واشنطن، ربما تكون بيضة القبان في الجولة الانتخابية المقبلة.
نشكر الزميلة ملاك عطايا. ولتسليط الضوء أكثر على مستقبل نتنياهو السياسي في ظل المستجدات الأخيرة، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، نستمع معا.
السيد عصمت منصور، إذن راوفين ريفلين رئيس الكيان الصهيوني الآن يبحث مسألة العفو عن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، هل هذه الخطوة من صلاحيات رئيس الكيان؟ وأيضا ما مفاعيل مثل هذه الخطوة؟ يعني هل يمكن أن تطبق؟ هل يمكن أن يقبل نتنياهو أيضا بهذا العرض؟ أم ما هي الخيارات برأيك أستاذ عصمت أمام نتنياهو؟ هل هناك من حلول؟
تحياتنا لكم.
أهلا
بكم. رئيس الدولة يمتلك هذه الصلاحية، وسبق أن أصدر عفو في مناسبات مختلفة ولمستويات مختلفة. مثال الذي يضرب وله علاقة بحالة سياسية أو أمنية هو الباص 300 الذي قتل فيه أفراد شباك خلية للجبهة الشعبية وأدينوا، ومن ثم طبعا أصدر عفو عنهم. هذا من ناحية مجردة وقانونية يستطيع رئيس الدولة.
نعم.
وهذا يأتي لإنقاذ إسرائيل من انتخابات ثالثة، ولكن بما أنه الانتخابات أصبحت يعني شبه أكيدة، إذا كان هذا الأمر يمكن بالفعل يكون واقعي الآن، لكن هذا قد يعود عندما يعاد نفس السيناريو. الآن يتوقع أن تفرز أي انتخابات قادمة ثالثة أو رابعة أو حتى خامسة تقريبا نفس النتائج، وبالتالي أن تعود إلى نفس المأزق. ونتنياهو يرفض أن يستقيل أو أن يتخلى عن دوره أو أن يمكن الآخرين تشكيل حكومة بسبب هدفه من الحصول على حصانة والهروب من السجن. إذا أراد تقصير هذا المسار هو لا حل سوى تقديم عفو، وهذا وارد، ونتنياهو سيقبل. أعتقد أنه سيقبل لأنه في السابق رفض لأنه لم يكن هناك اعتهاب.
نعم.
الآن هناك اعتهاب ولم يبقى له أي أمل بالحصول على حصانة، لا اعتهاب، لذلك يمكن أن يقبل ويكون هذا مخرج في الانتخابات القادمة.
السيد عصمت منصور الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ملاك عطايا، شيماء غراوي، عبد الله محمد، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. We'll be right back. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأغوار وتلويح الاحتلال بالضم محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الأبعاد التي تحملها تصريحات رئيس وزراء الاحتلال حيال ضم الكيان للأغوار والمستوطنات؟ هل هناك فرق بين ما يطرحه نتانياهو وما يفرضه الاحتلال من وقائع على الأرض؟ كيف سيفسر الإجماع الفلسطيني حيال إدانة تصريحات نتانياهو بشأن الضم؟ حذر تقرير الاستيطان الأسبوعي من أن خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو القاضية بضم غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت هي بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط أوسع يشمل ضم جميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية. وأوضح التقرير الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المساحة المستهدفة تغطي 75% من منطقة جيم التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال. وتنطلق شهية نتانياهو التوسعية من الدعم المطلق من جانب الإدارة الأمريكية، حيث أعلن البيت الأبيض أن تصريحات نتانياهو لا تخالف صفقة القرن. قراءة إعلان رئيس وزراء الاحتلال نيته ضم الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نسرين أبو حامد.
أكثر من ربع قرن على اتفاقية أوسلو ووعود بالدولة والازدهار، قامت الدولة بالفعل ولكن للمستوطنين فقط. منذ كان في ريعان شبابه يرى الاستيطان يبتلع أرض الضفة، سواء ضمها نتنياهو أم لم يفعل ذلك، الأمر سيان، يقول ابن العزرية.
وبدي أسألك شو أفرك؟ ما هي الاحتلال؟ يعني الحين وهي في الوضع الحالي إحنا اللي عليها سيطرة، إحنا ولا سلطة ولا عدا اللي عليها سيطرة، ما أفركت إيش يعني بين ما تكون اللي بضمها للكل سوى وظل في الضفة سيطرتهم عليها يا رجل بشكل أو بآخر.
لم يتوقف عداد الاستيطان يوما في مستوطنة معالي أدوميم التي قامت على أراضي العزرية حتى تجاوز عدد قاطنيها 37,000 مستوطن في العام 2017. حفاد جلعاد بؤرة استيطانية أخرى زحفت على أراضي نابلس، كانت تضم عائلة استيطانية واحدة في العام 2002 واليوم تقطنها 45 عائلة استيطانية والحبل على الجرار.
فهاي المستوطنة أنشأوها، حتى احنا ما بدنا نسميها مستوطنة، هي احنا بدنا نسميها مغتصبة من أراضي فلسطين، اسمها مغتصبة جلعاد. إن وجدت هاي إنه قتل مستوطن هون فأخذوا هاي المنطقة من الأرض، كانت مجرد كرفان أو كرفانين اثنين بس.
لا يتغير المشهد على امتداد الضفة، إلى الغرب من بيت لحم سموم استيطانية أخرى تفتك بالأديم الأحمر. السلام نكتة سمجة يقول المزارعون هنا، فوحش الاستيطان يكبر يوميا لكنه لن يلوي أيد متجذرة في الأرض.
لا يمكن أو يستحيل السلام بيننا وبينهم، لأنه الأساس أصلاً الصراع ما بيننا وبينهم على قطعة الأرض اللي هم أخذوها عنوة.
قرية وادي فوكين قدمتها بتارعيليت التي تضم اليوم أكثر من 54,000 مستوطن بعد أن كانوا 5,000 فقط. هكذا دأبت حكومات الاحتلال حتى في أوج محادثات التسوية على تقطيع أوصال الضفة، فحولتها إلى جزر معزولة يزنرها الاستيطان من كل مكان.
شكرا للزميلة نسرين أبو حامد. ما الأبعاد التي تحملها تصريحات رئيس وزراء الاحتلال حيال ضم الكيان للأغوار والمستوطنات؟ هل هناك فرق بين ما يطرحه نتانياهو وما يفرضه الاحتلال من وقائع على الأرض؟ كيف سيفسر الإجماع الفلسطيني حيال إدانة تصريحات نتانياهو بشأن الضم؟ نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور فايز أبو شمالة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم ومستمعي إذاعة طهران،
حياكم الله. دكتور، نتنياهو يعلن نيته ضم الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت وجميع المستوطنات طبعا، هل ما أعلنه نتنياهو خطوة استعراضية واستفزازية أم سنرى لها ترجمة على أرض الواقع؟
بكل تأكيد نتنياهو لديه مشروع استيطان، وهو ملك إسرائيل كما يقولون من حيث الأمن ومن حيث الاستيطان، ويعتمد بالصوت الانتخابي على المستوطنين. بالتالي هذه أيديولوجية يهودية تقوم على ضم أرض إسرائيل الكاملة كما يزعمون. نعم، بالتالي عندما يتحدث نتنياهو فهو لا يتحدث في مجال الاستعراض اللفظي، نتنياهو يتحدث وقد مارس فعليا ضم أجزاء كثيرة من الضفة الغربية وشجع الاستيطان، ومعني بمنطقة الأغوار أولا لأنها تشكل 20% من أراضي الضفة الغربية، هذا أولا. ثانيا لأنها توجد الفاصل الجغرافي والفاصل الأمني بين الضفة الغربية والضفة الشرقية لنهر الأردن. ثالثا لأن هذه المنطقة هي المخزون الاستراتيجي للمياه وللأمن الإسرائيلي في المنطقة.
طيب، إذا أردنا أن يعني نتعمق أكثر، ما الذي يعنيه نتنياهو بأنه بذل في المدة الأخيرة جهودا لتهدئة الظروف لمثل هذه الخطوة، يقصد طبعا خطوة الضم؟
يقصد علاقة الشخصية أولا بترامب، قناعة ترامب بكل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل. ثالثا تجاهله للمطالب الفلسطينية وممارسة كافة أشكال العنف ضد الفلسطينيين. كل هذه الأمور يعتبرها نتنياهو بما في ذلك تشجيع الاستيطان، كل ذلك بيعتبره نتنياهو تمهيد ومقدمة لضم هذه المنطقة، ولا سيما أن بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اعترف بأن المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي، وقبل ذلك اعترف ترامب بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ونقل السفارة. هذه الإجراءات الميدانية تشجع نتنياهو على هذا العرض. بالمناسبة نتنياهو يفكر بأشياء قد تكون أبعد من ضم غور الأردن، لولا خشيته من انعكاس ذلك على الشعب الأردني. الآن بدأ يعمل حساب للأردن، يبدو أن هنالك حراكا أردنيا وأن الشعب الأردني بات يدرك خطورة ضم الضفة الغربية وخطورة ضم القدس على المملكة الشرق نهر الأردن. فبالتالي بدأ نتنياهو خطوات دبلوماسية، وبدأ رئيس الدولة زيارة أو ترتيب لقاءات مع الأردنيين لتهدئة الأوضاع بهذا الشأن.
طيب، هل يقتصر طرح نتنياهو على شخص نتنياهو وحده، أم أن هناك إجماعا داخل الكيان على مثل هذا النوع من الخطوات؟
بكل تأكيد نتنياهو لا يتحدث كشخص نتنياهو ولا يتحدث كحزب الليكود. نتنياهو يتحدث بالإجماع الوطني أو القومي الإسرائيلي بالكامل، لا حزب في إسرائيل ولا تنظيم ولا مجموعة، حتى من يدعون أنهم يسار، ولا حزب يرفض أو يعترض أو يسمح لنفسه بألا تكون القدس كاملة عاصمة لهذا الكيان، لا حزب يسمح لنفسه بقلع مستوطن أو قلع مستوطن، لا حزب يسمح بنفسه بالتخلي عن غور الأردن باعتبار هذا هو الحد الفاصل لحدود الدولة العبرية. هذه قواعد وثوابت، من أراد أن يعمل بالسياسة الإسرائيلية عليه أن يعترف بهذه الثوابت، ثم بعد ذلك يقدم نفسه للجمهور الإسرائيلي والذي غير مقتنع بأي أفكار أو حلول أو أطروحات تغير هذا النهج. حتى كحول لذان الذي يظن البعض أنه حزبا يعني وسطيا أو هناك لديه نية للحلول، هذا الحزب أيضا لديه مشروعه الاستيطاني ولديه مشروعه في ضم الأغوار ولديه مشروعه في, 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 في التوسع في القدس، كي يصل إلى قلب الناخب الإسرائيلي من خلال هذه التعبيرات أو التصرفات الميدانية على أرض الضفة الغربية.
طيب، ماذا عن الجغرافيا الفلسطينية في ظل ما يطرح على صعيد كيان الاحتلال بشأن عمليات ضم المناطق وما يعول عليه نتنياهو بطرحه هذه المسألة؟
للأسف الشديد الفلسطينيون يجذبون ويستنكرون ويرفضون ويطالبون المجتمع الدولي بأن يأخذ دوره ولا يكتفي بالكلام ويتحرك في الوقت الذي لا يتحرك فيه الفلسطينيون كسلطة وقيادة، ويكتفون بالشجب والاستنكار. حتى أن بيان منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة عليا للشعب الفلسطيني لا يتجاوز إطار ونحمل الاحتلال المسؤولية، ونحمل الاحتلال المسؤولية، ونسجب تصرفات الاحتلال، ندين تصرفات الاحتلال، لكن لم يتخذوا خطوة عملية واحدة. بالأمس 8/7/12 أعلن السيد محمود عباس أن الإسرائيليون يضمون الضفة الغربية قطعة قطعة، ولن نسكت عن ذلك، وسنضطر إلى وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة والمكتوبة. في الوقت الذي أعلن في 26/7 من هذا العام وأمام الكاميرات والفضائيات أنه قرر وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، إذا نحن أمام قيادة فلسطينية تفرش الأرض حريرا وأمنا للمستوطن الإسرائيلي وللقيادة الإسرائيلية كي تتسع كما تشاء وكي تتصرف على أرض الواقع كما تشاء دون ردة فعل فلسطينية ميدانية قادرة أن تكسر هذه العنجهية الإسرائيلية وقادرة أن تغير المعادلة على أرض الواقع.
طيب، يعني بالنسبة لما ختمتم به كلامكم فلسطينيا، ماذا عن معادلة التصدي لخطوات الاحتلال بشأن خطوات القضم والهضم؟ هل ستبقى الساحة الفلسطينية حتى منقسمة حتى على هذه القضية؟
يعني في تقديري أن الذي يتملك القرار وموجود في الميدان في الضفة الغربية هي القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وهي تقدس التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية. بالتالي لا إمكانية ولا فرصة ولا مجال لأي شكل من أشكال الاعتراض والتحدي والمواجهة مع المستوطنين في الضفة الغربية. بقت غزة المحاصرة والذي تعاني العقوبات التي فرضها السيد عباس، وهي تحاول أن تتنفس وطنية، تحاول أن تستنشق بعض القدرات لمواجهة الاستيطان، لكن لا يسمح لها بالعمل في الضفة الغربية. كلما كونت هذه التنظيمات مجموعة مسلحة كي تواجه الاستيطان، تلقي القبض السلطة الفلسطينية عليها، السلطة الفلسطينية من يقوم بالإبلاغ عن هؤلاء المقاومين ومن يقوم بسجنهم أو تسليمهم للمخابرات الإسرائيلية. بالتالي هذا الوضع الشائك والمعقد والمعقد يلقي على عاتق الشعب الفلسطيني المسؤولية، أولا التخلص من هذه القيادة التي لا تفكر مطلقا في مواجهة الاحتلال وتمهد له الأرض، ثانيا أن يبدأ مشوار المقاومة مشوار النضال، دون ذلك فلا مجال. الذي أجبر الاحتلال الإسرائيلي أن ينسحب من غزة هي المقاومة، ودون مقاومة لن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من سنتيمتر واحد من الضفة الغربية. نحن ننظر أيضا إلى المجتمع العربي والإسلامي، هنالك متغيرات إسلامية في المنطقة، هنالك قوى إقليمية تظهر في المنطقة قادرة أن تغير المعادلة. ويكفي أن أشير أن نتنياهو بالأمس يقول أنا أدعو إلى منافسة شخصية بيني وبين بني جنتس. أنا عرضت على بني جنتس وعلى مسؤولين في كحول لذان أسرارا عسكرية تتعلق بإيران وتتعلق بالوضع الخارجي تفرض علينا أن نتحد في حكومة وحدة وطنية، ولكنهم يرفضون. أن ينظر نتنياهو إلى الخطر الخارجي وإلى القوة الخارجية ولا قوة إيران بهذا الشكل، هذا مؤشر بأن دولة الكيان تفكر أو تقدم أو تتحسب لمتغيرات إقليمية لا تسير وفق هواها وأطماعها في المنطقة العربية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز أبو شمال، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الباهر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها كورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة وطني حرة فليرحل محتلي طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور فايز أبو شمال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحدث لإذاعتنا في محور الأغوار وتلويح الاحتلال بالضم حول الأبعاد التي تحملها تصريحات رئيس وزراء الاحتلال حيال ضم الكيان للأغوار والمستوطنات، والفرق بين ما يطرحه نتنياهو وما يفرضه الاحتلال من وقائع على الأرض، والإجماع الفلسطيني وتفسيره حيال إدانة تصريحات نتنياهو بشأن الضم. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن هي 11:11 مساء بتوقيت القدس المحتلة. غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني. يا ساحر الطرف سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني. مع زميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني راحل حظيت أشعاره بمقدرة فنية عالية تتمثل في لغة تمتاز بتدفقها وعمق معانيها التي يبحث من خلالها عن الحرية، إلى جانب روحه الثائرة التي تحاول استنهاض الأمة. شاعرنا هو عبد الرحيم الخالد. ولد شاعرنا في قرية جيوس بقضاء طول كرم عام 1929، وعمل مدرسا ثم انتقل إلى مجال الإعلام والصحافة ليصبح رئيسا لأكثر من مجلة وجريدة. بدأ الخالد بنشر قصائده مع بداية الخمسينيات في الصحافة المحلية والعربية، وله العديد من الدواوين المطبوعة، نذكر منها أغنيات للصمت وقصائد مؤرقة، أغاني الرحيل السابع ورغم حصار الكلمات، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات الشعرية المطبوعة نذكر منها وجه بملايين العيون، ومسرحيات شعرية مخطوطة بعنوان طريق الآلام، وهي من آخر أعماله قبل أن يفارق الحياة عام 1993. أحبتنا الكرام، اخترنا من قصائد شاعرنا عبد الرحيم الخالد إحدى أشعاره، وهي بعنوان للإسراء والقدس والشهداء، فيقول فيها: غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني. يا ساحر الطرف سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني. فما أزال على وعد يؤملني، حلم حبيب يمنيني وينساني. أرنو لدربك لولي بعض عدته، سبحان ربي أعطاني بميزاني. وليت شطرك وجهي فالهوى قدري، وأنت في القلب في أعماق وجداني. فهل تراه شتيت الدرب قربني، من مشتلاك ونص العيس أدناني. يا ساكن القلب شاب الحلم في وله، فكيف ألقاك في قلبي وتلقاني.
يا سيدي قد ضللنا الدرب وانسربت بنا الليالي لأهوال وخسران. تشعب الركب واستشرت فواجعه، وأقفر الصف من مرسوس بنياني. فلا تراحمنا كالجسم في مرض، ولا تعاضد إخوان بإخواني. تغير الحال من أزر نعز به إلى تبادل نكران بنكراني. تغير الحال من أزر نعز به إلى تبادل نكران بنكراني. والناس في ريب من أمر محترب، على شبا خطب في كل ميدان. وليس غير الشكاوى ما نلوذ به، كأنها قد كفتنا حق أوطان. فالجمع منشغل والربع منذهل، والنقع مشتعل من غير فرسان. ويستجير بنا الأقصى ونخذله، كما استغاثاتنا باءت بخذلان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الرحيم الخالد ونموذج من أشعاره.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهزمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن مستقبل الأغوار؟ سؤال ننتقل به إلى الفقرة التالية ومع الزميلة علياء.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لدراسة تحت عنوان مستقبل غور الأردن وإبقاؤه تحت السيادة الإسرائيلية، أصدره مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية مستندا إلى كتاب صدر باللغة العبرية عن قسم الأبحاث الجيوسياسية في حيفا، وشارك في تأليفه جملة من الباحثين والخبراء الصهاينة. وقد جاء في الدراسة أنه في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتوافقة حيال الاحتفاظ بغور الأردن، يضاف إلى ذلك حديث الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن واحتفاظ إسرائيل بأراض من الضفة داخل غور الأردن في نطاق النقاش حول مستقبله وضرورة وضع اليد عليه كصمام أمان يحفظ مكانة إسرائيل على مستوى الجبهة الشرقية. تقول الدراسة إن غور الأردن سهل خصب تبلغ مساحته 400 كيلومتر مربع، يعيش فيه اليوم أكثر من 47 ألف فلسطيني موزعين على 20 بلدة ثابتة، بما في ذلك مدينة أريحة وبضعة آلاف في بلدات مرتجلة، وإنه مهم من الناحية الاستراتيجية، فحدوده مع الأردن تشكل نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة، واستمرار السيطرة على قطاعات منه ستعني أن الضفة ستبقى مطوقة من قبل إسرائيل. مستمعينا الكرام، تقول الدراسة حول مستقبل غور الأردن وإبقائه تحت السيطرة الإسرائيلية إنه منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967 اعتبرت جميع الحكومات الإسرائيلية منطقة الغور بمثابة الحدود الشرقية لإسرائيل وطمحت في ضمه، ومنذ عام 2005 تفرض إسرائيل في الغور سياسة من التقييد على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين، وقد لجأت إلى حفر 35 بئرا بقدرة إنتاجية تقدر بـ40 مليون متر مكعب من المياه، وفرضت قيودا على حفر أي آبار جديدة للفلسطينيين، وأغلقت الآبار الفلسطينية الواقعة في المناطق العسكرية، كما فرضت على نهر الأردن المورد الأول للمياه في المنطقة إجراءات حرمت الفلسطينيين من حقهم في حصتهم من موارد مياهه. مستمعينا الكرام، تحت شعار الأهمية لغور الأردن أخذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى المقولة التي أطلقها إيغال ألون، وهي أنه لأجل تحقيق الدمج بين حلم سلامة البلاد من الناحية الجيوسياسية مع إبقاء الدولة يهودية من الناحية الديمغرافية، يتطلب هذا فرض نهر الأردن حدودا شرقية للدولة اليهودية. أما الاعتبارات الاستراتيجية التي يتحدث عنها الإسرائيليون فهي اعتبار الغور حاجزاً أمنياً أمام الجبهة الشرقية، وإعادة بناء الغور عبر إنشاء مشاريع صناعية وزراعية مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، والسيطرة على الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية خاصة الأحواض الشرقية منها، والفصل الجغرافي بين فلسطيني الضفة وفلسطيني الأردن الذين يمثلون عمقا ديمغرافيا لأي كيان فلسطيني قادم. هكذا تتلخص الرؤية الإسرائيلية تجاه الغور بالحفاظ على شريط طويل عريض على امتداد الغور من أقصى الشمال عند بلدة الشونة وصولا إلى شرق مدينة إيلات، مع السيطرة الكاملة على الشاطئ الغربي للبحر الميت ووضع اليد على ثرواته المحلية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإتاحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات لإلقاء الضوء على كتاب مستقبل غور الأردن وإبقائه تحت سيادة
الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله فوق حرية ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية قطعت النور والمية ضويناها مشاعر دم ثورية وقدمناها دورة ثورة شعبية عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في ختام هذا اللقاء مرة أخرى نشكر الأستاذ الدكتور فايز أبو شمال الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته معنا في لقائنا هذا الذي كان لنا فيه حديث حول الأغوار وتلويح الاحتلال بالضم والأبعاد التي تحملها تصريحات نتنياهو حيال ضم الكيان المحتل الأغوار والمستوطنات وكذلك الفرق بين ما يطرحه رئيس حكومة الاحتلال وما يفرضه الاحتلال من وقائع على الأرض وتفسير الإجماع الفلسطيني حيال إدانة تصريحات نتنياهو بشأن الضم. كما استمعنا إلى فقرات صراع البوتقة ألف باء وإصدارات وكل منها تناولت جانبا فلسطينيا من الجوانب التي تهتم بها إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في لقاءات فلسطينية اليوم وغيرها من اللقاءات التي تعنى بالشأن والساحة الفلسطينية. في الختام تقبلوا تحياتنا نشكركم على حسن المتابعة نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.